وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق إعادة للمعدوم إلى جواز الإعادة، واستدلوا عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إما لماهية المعدوم أو لأمر لازم لماهية المعدوم، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء، أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله. كان كلامنا في أنه لا تكرر في الوجود، أو بعبارة ثانية إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وأنه يستحيل أن يوجد موجود بعين الوجود الأول مرة ثانية، لأن وجود الثاني إن كان عين الوجود الأول فليس وجودا آخر، وإن كان غيره فليس الوجود الأول. وبناء على ذلك نقول بأن الوجود الأول والوجود الثاني إذا كانت بينهما عينية فهما ليس اثنين، وإن كانت بينهما اثنينية ومغايرة فليس بينهما عينية. فإذا كان الوجود الثاني هو عين الوجود الأول لازمه أن نجمع بين الوحدة والكثرة، أو نجمع بين العينية والغيرية. بناء على ما تقدم من البحث المفصل والبراهين الأربعة التي أشرنا إليها، إما بعنوان أنها حجج أو بعنوان أنها تنبيهات، بناء على ما قاله الشيخ الرئيس بأن مسألة امتناع إعادة المعدوم بعينه مسألة بديهية وضرورية، أثبتنا بحسب الأبحاث المتقدمة أن إعادة المعدوم بعينه محال، وهذه الاستحالة استحالة بحكم العقل. وهناك قاعدة معروفة في الأحكام العقلية أن الأحكام العقلية تأبى التخصيص وتأبى التقييد، إذن يستحيل إعادة المعدوم بعينه مطلقا، لا أنه يستحيل في بعض المعدوم ويمكن في بعض الآخر. بناء على هذا جمع من المتكلمين العامة، ولعله تبعهم جمع من المتكلمين الخاصة، قالوا أن هذه القاعدة إما هي من الأساس غير صحيحة وغير مقبولة، وإما إذا كانت صحيحة ومقبولة ليست في كل معدومة، وإنما هذه القاعدة مخصصة ومقيدة بيوم القيامة، فإن الإنسان يعدم في الدنيا ويعاد بعين وجوده الذي كان في الدنيا يوم القيامة. فإن مسألة الحشر والنشر للإنسان، أي بعث الإنسان مرة ثانية يوم القيامة مع عين هذا الوجود الذي كان في الدنيا من حيث البدن والروح، يكون هذا الحشر والنشر إما دليلا على عدم استحالة إعادة المعدوم بعينه وأن القاعدة من أساسها باطل، وإما دليلا على تخصيصها وتقييدها إذا قلنا أن تلك القاعدة بحسب بعض المعدومات صحيحة، أي بنحو الموجبة الجزئية، ولكن بنحو الموجبة الكلية ليست صحيحة. على كلا التقديرين هؤلاء أي بعض المتكلمين التزموا أنه لا نعترف بهذه القاعدة العقلية، لأن هذه القاعدة العقلية تنافي مسألة الحشر والنشر الإنساني يوم القيامة. ماذا ذكروا من الدليل على هذا المطلب؟ ذكروا عدة أدلة. السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى دليل واحد من أدلتهم، ولعله هذا الدليل كان بنظر المصنف هو أقوى الأدلة عندهم. قالوا بأنه لو امتنع إعادة المعدوم بعينه، هذا الامتناع ينشأ من أحد الأمرين أو من ثالث كما سنبين على سبيل منع الخلو. إما هذا الامتناع ينشأ من ماهية المعدوم، يعني أن ماهية المعدوم صارت سببا وعلة لامتناع إعادة المعدوم، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني نقول لا، ماهية المعدوم ما اقتضت امتناع إعادة المعدوم، وإنما لازم من لوازم الماهية، يعني لازم غير مفارق، كان سببا لامتناع إعادة المعدوم بعينه. احتمال الثالث نقول لا، الأول صحيح ولا الثاني صحيح، وإنما كان السبب في امتناع إعادة المعدوم لازم الماهية المفارق. إذا كان احتمال الامتناع سبب الامتناع علة الامتناع الاحتمال الأول، هذا خلف الفرض وباطل. لماذا؟ لأنه إذا قلنا ماهية المعدوم هي السبب في إعادتها، كيف وجدت هذه الماهية المعدومة ابتداء؟ إذا كانت ماهية المعدوم كماهية شريك الباري مثلا هي التي تقتضي امتناع إعادتها، وهي التي أيضا تقتضي وجودها ابتداء، فكيف وجدت وعدمت والآن نريد أن نعيدها إلى الوجود مرة ثانية، ويكون السبب في امتناع الإعادة ماهية المعدوم؟ إذا كانت الماهية أي ماهية المعدوم هي العلة لامتناع إيجاد المعدوم مرة ثانية، لماذا هذه الماهية ما امتنعت من إيجاد المعدوم ابتداء وفي الوجود المبتدأ؟ خب، إذن هذا الاحتمال باطل، لأن مفروض إحنا كلامنا في المعدوم الذي كان موجودا وبعد ذلك وجد. نأتي إلى الاحتمال الثاني بنفس هذا البيان، احتمال الثاني باطل. إذا كان سبب امتناع إعادة المعدوم هو لازم من لوازم ماهية المعدوم اللازم الغير المفارق، طب هذا اللازم الغير المفارق في الوجود المبتدأ أم كان موجودا؟ إذن لماذا هذا اللازم الغير المفارق لم يمنع من الوجود المبتدأ حتى يمنع الآن من الوجود المعاد؟ إذن هذا الاحتمال الثاني باطل. يتعين الاحتمال الثالث أن سبب امتناع إعادة المعدوم بعينه أمر لازم لماهيته، إلا أنه مفارق، فارقه في الوجود المبتدأ ولذلك وجد المعدوم في الوجود المبتدأ، الآن موجود في الوجود المعاد ولذلك يمنع من إعادة المعدوم. ولهذا هذا اللازم المفارق تارة موجود مع الملزوم وتارة غير موجود. هذا اللازم المفارق عند الوجود المبتدأ ما كان موجودا مع الماهية، عند الوجود المعاد موجود، فإذا امتنع إعادة المعدوم بعينه لكون ماهية المعدوم عند الإعادة فيها لازم مفارق ذاك اللازم المفارق يمنع من إيجاد المعاد، ولكن هذا اللازم المفارق ما موجود يوم القيامة، إذن يجوز إعادة المعدوم يوم القيامة. فإن ماهية الإنسان كانت موجودة في الدنيا مثلا 100 سنة، الشيخ الفلاني أو العالم الرباني عاش في الدنيا 100 سنة رحمة الله عليه، عاش في الدنيا 100 سنة، ولكن بعد ذلك ماهيته انعدمت، وكان إعادة المعدوم لماهيته في الدنيا لازما للازم مفارق للماهية يمنع من إعادة وجوده في الدنيا. هذا اللازم المفارق يوم القيامة مفقود، إذن يجوز إعادته يوم القيامة. فمسألة إعادة امتناع إعادة المعدوم بعينه لا تصل إلى عالم القيامة أو إلى يوم القيامة، هذه المسألة تختص بعالم الدنيا، لأن الماهيات في إعادة وجودها تلازم لوازم مفارقة، تلك اللوازم تمنع من إيجادها مرة ثانية في عالم المادة. أما في عالم الآخرة هذه اللوازم بعد ما موجودة، ولهذا يجوز إعادة المعدوم بعينه في يوم القيامة كما نصت الشرائع الحق على ذلك، على البعث والنشر والحساب والكتاب يوم القيامة. هذا حاصل كلام جمع من المتكلمين. وذهب جمع من المتكلمين، أتصور أنهم أعم من الشيعة والسنة، نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق إعادة للمعدوم إلى جواز الإعادة، وحصروا الامتناع في عالم الدنيا للوازم مفارقة للماهيات الموجودة في عالم الدنيا، واستدلوا عليه أي على الجواز بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك أي الامتناع إما لماهية المعدوم، يعني سبب الامتناع هو ماهية المعدوم، ماهية الزيت التي كانت موجودة في الدنيا مثلا، أو لأمر لازم لماهيته أي لازم غير مفارق. ولو كان كذلك يعني كان السبب في الامتناع إما ماهية المعدوم أو أمر لازم لماهية المعدوم لم يوجد ابتداء، إذا كانت ماهيته تقتضي عدم الإيجاد كماهية الشريك الباري، أو الشريك الباري لا يوجد له وجود مبتدأ ولا يوجد له وجود معاد، أو لأمر مفارق وهو الصحيح، لأن الأول والثاني يستلزم منه خلف الفرض. إحنا كلامنا في الوجود المعاد، ووجود المعاد بعد فرض وجود المبتدأ، وحاصل الاحتمال الأول والثاني أنه ننفي الوجود المبتدأ وهذا خلف الفرض، إذن يتعين الاحتمال الثالث وهو أنه كان امتناع الإعادة لأمر مفارق عن الماهية أي للازم، ولكن يفارق الماهية، يفارق الماهية هذا الأمر اللازم أي في يوم القيامة، فيزول الامتناع في يوم القيامة بزوال هذا الأمر المفارق في يوم القيامة. كلامنا كله في الحشرة، هؤلاء لا يدعون جواز إعادة المعدوم في الدنيا، يدعون جواز إعادة المعدوم بالنسبة إلى الآخرة. ورد هذا الرد، لماذا سيد العلامة عبر عنه برد؟ لأنه مو مقبول عنده، ولهذا يقول بعض الحكماء ردوا هذه النظرية بهذا الأمر، بأنه أنتم حصرتم سبب الامتناع في 3 احتمالات، ولكن هذه الاحتمالات 3 ليست عقلية، يعني ليس الحصر بينها حصرا عقليا. يوجد هناك احتمال رابع، وهو أن نقول أن سبب امتناع إعادة المعدوم بعينه وجوده، لأن وجوده يساوق التشخص، والتشخص لا يعاد، أو الوجود لا يتكرر كما ذكرنا في هذا الفاز. ولهذا لا يعاد المعدوم، لأن المعدوم كان متشخصا وكان موجودا، فذاك التشخص وذاك الوجود بعينه لا يعاد، لأن الوجود لا يتكرر. ورد بأن الامتناع لأمر لازم لوجود الشيء، أي لوجود الماهية، والمقصود من الوجود هنا ماذا؟ أي التشخص، لا لماهيته. يعني ورد بأن الامتناع كان ناشئا لأمر لازم لوجود المعدوم لا لماهية المعدوم. لماذا هذا الرد مو صحيح عند السيد العلامة؟ طبعا هذا الرد مبتني على ما ذكرناه، أنه لا تكرر في الوجود، وأنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه، باعتبار أن السيد العلامة عنده إشكال على هؤلاء المتكلمين، لا من حيث أنه سبب الامتناع أي شيء. إشكال السيد العلامة إشكال من حيث الصغرى لا من حيث الكبرى. الصغرى في المقام هي شنو؟ الحشر والنشر يوم القيامة. السيد العلامة يقول هذه ليست من مصادق استحالة إعادة المعدوم بعينه، فإنه في الحشر والنشر لا يوجد إعادة المعدوم أصلا، وإنما حقيقة الحشر والنشر هو الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. فموضوع هذه القاعدة في بعث وفي النشر والحشر منتفي. إحنا أول شيء لابد أن نقول أن مسألة القيامة من مصادق إعادة المعدوم بعينه، بعد ذلك نأتي ونحكم عليها بالجواز أو بالامتناع. إحنا من البداية نقول أن مسألة الحشر والنشر أصلا ليست هي من مصادق هذه المسألة. الحقيقة الحشر والنشر الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. إن بين لا تستعجلون. وأما ما نطقت به الشرائع الحق فالحشر، هذا هو الجواب الصحيح للسيد العلامة، وأما ما نطقت به الشرائع الحق فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، وليس الحشر واقعه كما توهم بعض المتكلمين أو جمع من المتكلمين إيجادا بعد الإعدام، حتى نقول أن الحشر ينافي القاعدة العقلية أن إعادة المعدوم بعينه محالة. نعم هنا إشكال يرد على سيد العلامة. سيد العلامة في بداية الحكمة ذكر هذا الإشكال في الحاشية ورد عليه، هنا لم يذكره حتما اعتمادا على أن هذا الإشكال رده في بداية الحكمة كان واضحا ولا حاجة إلى ذكره وذكر الرد هنا. الإشكال الموجود أنه الإنسان عندما يموت، نعم روحه تبقى موجودة في عالم البرزخ، وللروح وجود برزخي إلى يوم القيامة، فإن الحشر والنشر بمعنى إعادة المعدوم حقيقة في الروح غير متصور، لأن الروح لا تموت. أما بالنسبة إلى البدن نعم متوهم، فإن البدن يرجع إلى العدم ويصبح ترابا أو بطلانا ماحق حسب الأدلة الواردة في الشرائع الحقة، وسوف يخلق مرة ثانية بعين البدن الذي كان في الدنيا، وهذا إعادة للمعدوم بعينه. الإشكال موجود في حشر الإنسان يوم القيامة من حيث البدن لا من حيث الروح، لأنه بلا شك أن الشرائع الحق كلها متفقة على أن الإنسان يموت بقبض روحه، لا بإعدام روحه، فإن روحه موجودة عند غاية ما هناك، تقبض من قبل الملائكة الموكلين على القبض، وهذه الروح تساق إلى مكان معين في عالم البرزخ، إما في نعيم أو في سقيم، إما في جنة برزخية أو في نار برزخية، بحكم ذاك في محله. ولكن هذا البدن يموت وينعدم ويصبح ترابا، ويوم القيامة الله يحيي هذه العظام وهي رميم. حسب هذه الآية وحسب الروايات الأخرى وحسب ما ورد في التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، أنه نقول إعادة المعدوم بعينه ممكنة. في الجواب عن هذا الإشكال هناك ثلاث أجوبة. طبعا قد واحد إذا يريد يحقق في الموضوع يحصل أجوبة أكثر من ثلاثة، ولكن نحن نشير إلى ثلاثة بها، منها باعتبار أنها بها الكفاية. جواب الأول هو جواب بعض الحكماء الإسلاميين، قالوا أن الموت استكمال للروح والبدن معا، وليس الموت استكمالا للروح وإعدام البدن. لماذا؟ قالوا حسب الأدلة الموجودة من الأدلة العقلية والأدلة النقلية في شريعتنا، نستفيد أن الله يخلق البدن في يوم القيامة بعين هذا البدن، ولكن في مرتبة أعلى من مرتبة الوجودية لهذا البدن في الدنيا. أوضح هذه النظرية، أن هذه النظرية من النظريات العميقة في هذا البحث. لاحظوا البدن مثلا في هذه الدنيا يحتاج إلى الماء، نعم، يحتاج إلى الأكل، نعم، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى السعي، نعم، هذه كلها نشأة الدنيا ونشأة المادة. مقتضى هذه النشأة أن البدن المخلوق في هذه النشأة يناسب هذه النشأة، ولهذا هذا البدن يحتاج هذه الأمور المادية ولا يمكنه أن يعيش بدون هذه الأمور. أما في يوم القيامة هذا البدن عندما يخلق ويحشر مرة ثانية، هل أنه في يوم القيامة قبل ما يدخل الجنة أو يدخل النار ويصفى حسابه يأكل ويشرب، وأنه يحتاج إلى الراحة وينام ويشتغل ويحتاج إلى الخبز والماء واللحم وغير ذلك؟ ماكو شيء، ماكو شيء، لا، قبل الحساب والكتاب شيخنا، لا 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 لا، مو مكان الإشكال شيخنا. باعتبار أن البدن الموجود في عالم القيامة نشأته غير هذه النشأة، فإنه يستفاد من جملة من الآيات ومن الروايات أن هذا البدن نعم نفس ذلك البدن، إلا أن وجوده يختلف عن وجود هذا البدن باعتبار أنه بدن مستكمل. شاهد على هذا المطلب مثلا هذه الآية الشريفة، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا البدن في مرتبته الدنيوية مو قابل للاستنطاق، ولكن عندما يخلق في الآخرة في مرتبة ثانية أكمل من هذه المرتبة، تشهد الجلود على الأنفس، كما في آية ثانية يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كسبت. هذا معناته أن هذا البدن هو نفس ذلك البدن، نعم، كما أن الإنسان الشايب هو نفس الإنسان الشاب، والإنسان الشاب هو نفس ذلك الطفل الذي كان عمره 5 سنوات، إلا أنه هذا البدن تكامل، فإن الطفل الذي عمره 5 سنوات كان بدنه في مرتبة من مراتب الكمال، عندما صار شابا في مرتبة ثانية، وعندما صار شايبا في مرتبة ثالثة. فلهذا نقول أن الروح، أن الموت حقيقته استكمال للروح والبدن. نعم، يبقى هنا نقطة مبهمة على هذه النظرية، أنه هذا البدن يرجع إلى التراب، وبعد ذلك يعاد، نقول نعم، انتقال هذا البدن من هذه المرتبة الوجودية إلى تلك المرتبة الوجودية التي تنطق في هذا البدن كل الأجزاء وتكشف الحقائق يوم تبلى السرائر، هذا الانتقال مقدمته الرجوع إلى التراب. يعني لا يمكن الانتقال من هذا البدن إلى ذلك البدن إلا بهذه المقدمة المطوية. إذن الموت استكمال للروح وللبدن معا بناء على هذه النظرية، وهذا ما يستفاد من بعض كلمات صدر المتألهين. صدر المتألهين يعتقد أن الإنسان في وجوده الابتدائي مادي صرف، ولكن بعد ذلك يتجرد ويتجرد ويتجرد ويتكامل، وهو في طريق التكامل بدنا ونفسا حسب ما يتراءى من بعض كلماته. بناء على هذه النظرية الإشكال من المتكلمين في غير محله، هنا أصلا ما عندنا إعادة المعدوم، وإنما الموت استكمال للروح والبدن. هذا الجواب الأول. إحنا ما يبقى عندنا مجال شيخنا، فنخلص هذه الأجوبة الثلاث، إحنا في خدمتكم بعد الدرس. الجواب الثاني هو جواب سيد العلامة. سيد العلامة ذكر هذا الجواب في موردين، المورد الأول في عدة موارد في تفسير الميزان في الآيات التي ترجع إلى الحشر والنشر وتشير إلى مسألة البعث، وفي بداية الحكمة، في بداية الحكمة صفحة 25 ذكر هذا الإشكال من المتكلمين أو من بعض المتكلمين، ورد على هذا الإشكال بهذا الجواب. سيد العلامة يقول بأنه سواء جعلنا الموت استكمالا للروح والبدن أو جعلنا الموت كما هو المشهور استكمالا للروح فقط، على كلا التقديرين شخصية الإنسان بنفسه وبروحه لا ببدنه، بدن منزلته بالنسبة إلى الروح قالت ظرف، وإلا قيمة الإنسان بالمظروف، والمظروف هو الروح. الروح قد لا تموت، هي بنفسها موجودة إلى يوم القيامة. الله تعالى يوم القيامة يخلق البدن بخلق آخر مو نفس الذي كان في الدنيا، يعني ليس عينه من حيث الزمان والمكان ومن كل الجهات، لا مثله بالمثلية العرفية. وهذا الروح يأتي ويدخل في هذا البدن الثاني، يقال أن هذا البدن عين ذلك البدن. لماذا؟ لاتحاد البدنين في الروح، لأن الروح هي نفس الروح لم تتغير شيئا، غاية ما هنا كان هذا الروح لها قالب دنيوي والآن لها قالب آخر يماثل ذلك القالب في الآخرة. ولهذا يقال أن فلان في يوم القيامة هذا كان صديقي، هذا كان عدوي، هذا ظلمني، هذا كان نفس ذلك الشخص الذي فعل مثلا كذا وكذا في الدنيا، باعتبار أن شخصية الإنسان بروحه لا ببدنه. والشاهد على ذلك هو أن البدن بحسب أجزائه المادية دائما في حالة التبدل والتغير، كما يقول بعض أن أجزاء المادية للبدن كل 7 سنوات تتغير كلها وتأتي أجزاء جديدة، مع ذلك الكل يقولون هذا نفس الإنسان الذي كان قبل 7 سنوات. لماذا؟ لاتحاد الروح في هذا البدن. الروح لم تتغير، الروح نفس الروح، إلا أن هذا القالب له صور متعددة وله ظواهر مختلفة. وبناء على هذا قلنا أنه إعادة المعدوم بعينه أصلا مو متصورة في المقام. إعادة المعدوم ما إلى معنى، الروح نفس الروح والبدن الذي يخلقه الله تعالى مثل البدن الذي في الدنيا، ويقال هذا الإنسان عين ذلك الإنسان، وإذا كان عين ذلك الإنسان نحكم عليه بالعذاب وبالجنة وبالنعيم ونحو ذلك، لأنه في الواقع الذي يعذب أو ينعم الروح لا البدن. ولهذا الميت عندما يموت الإنسان ويفارق أو تفارق روحه البدن، الروح تعذب أو تنعم في عالم البرزخ. هذا البدن أصلا لا قيمة له، هذا البدن يدفن تحت التراب ويندرس وينتهي. فشخصية الإنسان أولا وآخرا بنفسه وبروحه. بناء على هذا نقول هذا الذي أعيد في المعاد هو عين الأول بحسب روحه. الباب الثالث أنه نقول إحنا هنا عندنا اصطلاحات أو أربع اصطلاحات. عندنا عينية بالمعنى الفلسفي، وعندنا عينية بالمعنى العرفي، وعندنا مثلية بالمعنى المنطقي والعرفي، ومثلية بالمعنى الفلسفي. المراد من العينية بالمعنى الفلسفي التي هي من أركان هذه القاعدة عندما نقول إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، العينية هي من الأركان هنا. مقصودنا من العينية العينية الفلسفية، يعني أن المعدوم بعين التشخصات، يعني جميع التشخصات الموجودة في المبتدأ تأتي وتوجد مرة ثانية في المعاد، في المعاد. هم نقول هذا محالف. أما العينية العرفية ليس ملاكها هذا المعنى. المراد من العينية العرفية يعني التشابه في بعض الصفات، أو على الأقل التشابه في الصفات الظاهرة. الآن هذا الإنسان الذي كان قبل 50 سنة طفلاً والآن عمره 55 سنة، العرف يقولون هذا عين ذلك الطفل 5 سنوات. لماذا؟ لأن أكو تشابه بينهما. هسه من حيث الروح ومن حيث الظواهر البدنية، فالعينية موجودة ولكن العينية الفلسفية ما موجودة. فلهذا لا نقول أنه عينه فلسفتان ولكن عينه عرفان. وهكذا في المثلية، المقصود من المثلية الفلسفية يعني ما يماثل أحد الشيئين الآخر في جميع الجهات، ولكن المراد من المثلية المنطقية والعرفية المماثلة في بعض الجهات. مثل ما نقول أن الإنسان يماثل الفرس، لماذا؟ لاشتراكهما في الحيوانية. ولكن بحسب الدقة الفلسفية لا مثلية بين الإنسان وبين الفرس، بل لا مثلية بين الزيد وبين عام، لأن تشخصاتهما الفردية مختلفة. ولا يقال أن الزيد مثل للعامر أو لعامر بالمثلية الفلسفية، إنما مثله بالمثلية المنطقية والعرفية. بناء على هذا نقول أن الأدلة الواردة في الآيات والروايات والشرائع الحقة هي مخاطبة إلى العرف وناظر إلى الفهم العرفي. المقصود من أن الله سيحشر الإنسان بعينه أو بمثله في يوم القيامة في الآيات والروايات العينية والمثلية العرفية. ونحن كلامنا في إعادة المعدوم بعينه يعني العينية الفلسفية، هذا اصطلاح خاص يختص بالفلسفة ولا علاقة له بالبحث الآيات والروايات. شاهد على هذا المطلب، هناك جملة من الآيات والروايات مثل هذه الآية الشريفة التي واردة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. مراد من مثلهم هنا المثلية العرفية المنطقية، يعني مثل هذه السماوات والأرض، مو عينها العينية الفلسفية، يعني حتى مع هذا الزمان وهذا المكان المتشخص في هذا السماء والأرض. هذا محال عقلا، هذا محال عقلا، لا لقصور في الفاعل، لقصور في القابل. أو الآية الأخرى: وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. شوفوا المراد من الغيرية هنا شنو؟ الغيرية بأي معنى؟ يعني بالمعنى العرفي، يعني حقيقة العرف يرون هذه الجلود الثانية مثل الجلود الأولى، ولكن بحسب الواقع وبحسب الوجود الحقيقي غيرها، يعني بالمعنى الفلسفي. ولهذا هذه الآية صارت محل النقاش بين المتكلمين العامة وبين أهل البيت، عليهم السلام من جملة المناقشات التي دارت بين الإمام الصادق عليه السلام وبين بعض العامة هذه المناقشة. أتى ابن أبي العوجاء وكان ملحدا، أتى الإمام الصادق فقال: ما تقول في هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها؟ سؤال ماذا؟ هب هذه الجلود عصد فعذبت، فما بال الغيم؟ هذه الجلود هي التي عصت فعذبت، فما بال الغيم؟ الله تعالى يقول: بدلناهم جلودا غيرها. لماذا الجلود التي غير تعذب مرة ثانية؟ هذا سؤال ابن أبي العوجاء. الإمام عليه السلام قال: ويحك، هي وهي غيرها. قال ابن أبي العوجاء: أعقلني هذا القول، أنا ما أفهم هي وهي غيرها، هذا شنو مقصودك من هذا الكلام؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكن هي وهي غيرها؟ فقال ابن أبي العوجاء: بلى، أمتع الله بك. فإحنا عندما نقول أن البدن يعاد يوم القيامة، هذا البدن بمعنى هو نفس ذلك البدن لأنه مثله في الصفات، وبمعنى ليس نفس ذلك البدن، فإذا ليس مثل ذلك البدن ننفي المثلية الفلسفية والعينية الفلسفية، نقول هذا البدن المحشور مثله وعين البدن الدنيوي، نثبت المثلية والعينية بالفهم العرفي، وهذا صحيح. مقطع الأخير: فقال له عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكن هي وهي غيرها؟ فقال: بلى، أمتع الله بك. هذا تمام الكلام في هذه الأجوبة الثلاث، والحمد لله رب العالمين.